بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي يجمد معه البدن، يعني بمعنى الإغماء. قال: ذكر أبو عبيد في غريب الحديث من حديث أبي عثمان النهدي أن قوما مروا بشجرة فأكلوا منها فكأنما مرت بهم ريح فأجمدتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرسوا الماء في الشنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين. ثم قال أبو عبيد: قرسوا يعني بردوا، وقول الناس قد قرس البرد إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد، والشنان الأسقية والقرب الخلقان القديمة، يقال للسقاء شن وللقربة شنة شنة. هذا الحديث الذي ذكره هنا رواه ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النهدي مرسلا، رواه ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النهدي مرسلا، وأخرجه أيضا البيهقي، وجاء أيضا من طريق عبد الرحمن ابن المرقع، جاء عن عبد الرحمن ابن المرقع عند البخاري في التاريخ وغيره، وفيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل، فيه أبو يزيد المدني ضعيف، وفيه محبر بن هارون مجهول، وفيه أبو عاصم العباداني ضعيف لين. فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال: وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريدا للماء، وقوله بين الأذانين يعني أذان الفجر والإقامة في وقت البرد، فسمى الإقامة أذانا انتهى كلامه. قال بعض الأطباء: وهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعه بالحجاز، وهي بلاد حارة يابسة، والحار الغريزي ضعيف في بواطن سكانها، وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور هو أبرد أوقات اليوم، يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه، فيقوي القوة الدافعة ويجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداء، ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور فيدفعه بإذن الله عز وجل. ولو أن بقراط أو جالينوس أو غيرهما وصف هذا الدواء لهذا الداء لخضعت له الأطباء وعجبوا من كمال معرفته، ولكن الحديث ضعيف. ومع ذلك فالماء البارد لمن يغمى عليه يذكرون أنه كما ذكر هنا عن الأطباء أنه ينفع، يرش بالماء البارد فينفعه ذلك، وإن كان الحديث ليس بصحيح لكنه هذا مجرد. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال: وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، بمعنى ادخلوه في الإناء. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وحديث أبي هريرة المتقدم انفرد به البخاري وليس في صحيح مسلم، فحديث الذباب في البخاري عن أبي هريرة وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد بنحوه وليس في صحيح مسلم. وهذا الحديث رده الترابي الزنديق رد هذا الحديث وقال أقبل قول النصراني ولا أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على زندقته وكفره أنه يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في البخاري كما ترى. قال: هذا الحديث فيه أمران، أمر فقهي وأمر طبي. قال: أما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذا الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس والدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال: من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة إذا كان هذا ثابتا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى، وهذا في غاية القوة، فالمصير إليه أولى. ابن القيم يرى أن الميتة عظامها ليست بنجسة. قال: وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: ما لا نفس له سائلة، إبراهيم النخعي. أول من وصف هذه الأشياء من البعوض ونحوها أنها ما لا نفس لها سائلة وإبراهيم النخعي. وعنه تلقاه الفقهاء، والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم، ومنه نفست المرأة بفتح النون إذا حاضت، ونفست بضمها إذا ولدت. وأما المعنى الطبي قال: فقال أبو عبيد: معنى أنقلوه أي اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء. يقال للرجلين هما يتماقلان أي يتغاطى في الماء، أي كل واحد يغطي الآخر يغمسه في الماء. قال: واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. ومع ذلك لو أنه مثلا وقع في شراب والنفس عافت ذلك، يعني ما يريد يشربه، لو أن يرميه، ما هو واجب عليه أن يشرب ذلك الإناء أو ذلك الشراب الذي وقع فيه الذباب؟ فالناس يختلفون، فبعضهم فيعافه ما يشربه ولم يموت من الظمأ، ما يستطيع يشرب من شراب وقع فيه الذباب، فلا يقال له واجب عليك أن تغمس الذباب وتشرب، ما هو واجب، لكنه إذا أراد أن يسلم من السم الذي في الذباب يغمسه حتى يذهب ذلك السم ثم يخرجه من الإناء. قال: وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه، وهذه فائدة من ابن القيم. وكنا نعلم قبل ذلك أنه الزنبور نفسه أو النملة أو ما أشبه ذلك إذا لدغت فدلكت هي في ذلك الموضع الذي لدغت فيه يخفف، وابن القيم هنا يقول يدلك بالذباب. قال: وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء، وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه، وهذا ينظر فيه. والشاهد من هذا أن السموم تقاوم وتدفع مضرتها بأضدادها، السم الذي في جناح الذباب يدفع بما جعل الله عز وجل في جناحه الآخر من الشفاء، من في جناح الآخر من الشفاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.